صلاح قلبك فيه رضا السميع القريب، فراعي حسن النوايا يا كل عبد منيب.
وراقب اللهوات اطلب محركات القلوب، اخلص وكن ذا يقين ولا تكن كالمريب.
واحرص على كل خير واحذر وبال الذنوب.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم بأسمائه وصفاته أن يرزقنا جميعا علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا. أيها الأحبة، ما زلنا مع عمل عظيم سماه ابن القيم لب العبودية، الافتقار إلى الله عز وجل. كما سبق أيها الأحبة، تكلمنا كثيرا عن الافتقار، وأن حياة النبي صلى الله عليه وسلم كانت كلها افتقار إلى الله. لم يستعز النبي صلى الله عليه وسلم بشيء غير الله أبدا أبدا. كانت ثقته بالله، توكله على الله، حسن ظنه بالله، ولذلك كان افتقاره إلى الله مضرب مثل في كثرة دعائه وكثرة ذكره وكثرة بكائه وكثرة صدقته وكثرة قيامه لليل وكثرة صيامه بالنهار وكثرة خلوته بالله سبحانه وتعالى وكثرة مناجاته لربه سبحانه جل في علاه. كل هذا تدل على افتقاره صلى الله عليه وسلم لربه عز وجل. ولذلك قال الله عز وجل: ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. الله أكبر، الله أكبر. نعم، ليس هناك ذكر لمخلوق أعظم من ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أبدا أبدا. وكل هذا حينما يفتقر الإنسان إلى ربه وخالقه ومولاه. أحبتي في الله، علمنا النبي صلى الله عليه وسلم أمور كثيرة في الافتقار. علمنا كنز من كنوز الجنة، باب من أبواب الجنة، لا حول ولا قوة إلا بالله. علمنا صلى الله عليه وسلم دائما بعد كل صلاة: اللهم أعني على ذكرك وعلى شكرك وعلى حسن عبادتك. كان يقول صلى الله عليه وسلم: اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. كل هذا افتقار لله، يعلم الأمة كيف يفتقرون إلى الله سبحانه جل في علاه. من القصص الجميلة التي مرت علي قصة محمود نور الدين زنكي رحمه الله، هذا كان من بقية السلف، وسيرته عطرة، وأتمنى أن تعودوا إلى سيرة هذا الرجل الذي كان ملكا من ملوك الأرض، ولكن كان عابدا من العباد، ومجاهدا من المجاهدين، وعالما من العلماء. هذا الرجل كان يقوم الليل كثيرا، وكان في مصر، واحتلت دمياط من قبل الروم، فحلف رحمه الله ألا يغتسل من جنابه حتى، أو ألا يطأ النساء حتى تحرر دمياط من أولئك الأرجاس الروم. كان له عادة في كل ليلة أن يذهب بعد منتصف الليل إلى الجامع الكبير فيصلي فيه إلى الفجر. ماذا حدث في ليلة من الليالي؟ إمام المسجد رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام، وقال له: بشر محمود أن الروم خرجوا هذه الليلة. فيقول الإمام، يقول: أخشى أن لا يصدقني يا رسول الله، كلام ده في المنام. قال: قل له بأمارة كذا وكذا وكذا، ثم استيقظ الإمام على هذه البشارة. فلما جاء نور الدين محمود زنكي رحمه الله على عادته ودخل المسجد، قال له المؤذن: أبشر أيها الأمير. قال: بما؟ قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام ويقول: بشر محمود أن الفرنجة خرجوا اليوم من دمياط. فقال نور الدين محمود زنكي: وما يدريني أن هذه رؤيا صحيحة؟ قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال بأمارة، أعطى أمارة، ما هي الأمارة؟ فقال بأمارة: حينما سجدت عند جبل حارم وقلت في دعائك وفي سجودك: اللهم اغفر لعبدك الكلب محمود، اللهم اغفر لعبدك الكلب محمود، ما علم بها إلا الله. فبكى نور الدين محمود زنكي وسجد لله شكرا، وعلم أنها رؤيا حقيقية. أيها الأحبة، هذه رؤيا منامية، لكن انظروا حينما افتقر بينه وبين الله، يعني ما خرج على الأشهاد يقول هذا الكلام، هذا وهو يناجي ربه في سجوده ويفتقر إلى الله وينكسر إلى الله. فكان أن الله عز وجل بشره بهذه البشارة العظيمة، جاءت على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام، وهو يقول: من رآني في المنام فقد رآني، فإن الشيطان لا يتمثل بي. شاهد أيها الأحبة، انظروا إلى انكسار هذا الخليفة وهذا الأمير وهذا الكبير بينه وبين الله، فيناجي ربه ويقول: اللهم اغفر لعبدك الكلب محمود. طبعا أقول أيها الأحبة، ليس كل إنسان يفعل هذا، ولكن كما قلت هذا بينه وبين ربه عز وجل، لكن لم يمنعه كرسي الرئاسة والأمارة والملك أن يفتخر أبدا. لذلك أقول أيها الأحبة، دعونا نعود إلى سيرة هذا الرجل العجيب نور الدين محمود زنكي، وله من القصص الجميلة، حتى أنه رأى في المنام رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أنقذني يا محمود. قصة مشهورة، ليس هذا وقت ذكرها، أعود إليها. رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي في المنام ويقول: أنقذني يا محمود 3 ليالي، ثم يكتشفون بعد ذلك أن هناك من حفر خندقا تحت الأرض يريدون أن يسرقوا جثة النبي صلى الله عليه وسلم وجسد النبي صلى الله عليه وسلم. قصة مشهورة في التاريخ وفي كتب التاريخ. الشاهد أيها الأحبة، نعود إلى قضية الافتقار. أنت حينما تفتقر إلى الله يعزك الله ويرفعك الله ويعطيك الله سبحانه جل في علاه. لعلي أن أشير إلى بعض علامات الافتقار لله سبحانه وتعالى. من علامات الافتقار إلى الله، صدق الافتقار، كل إنسان قد يقول: يا أخي أنا أفتقر إلى الله. لكن من علامات الافتقار إلى الله عز وجل غاية الذل لله مع غاية الحب لله سبحانه وتعالى، أن تتذلل لله عز وجل ذلا كبيرا، وأن تحبه حبا عظيما. فإذا أحببت الله وتذللت لله رزقك الله هذا الافتقار الصحيح. يقول ابن تيمية رحمه الله: كلما ازداد القلب حبا لله ازداد عبودية له. إذن أول علامة من علامات الافتقار غاية الذل مع غاية الحب. الأمر الثاني والعلامة الثانية: التعلق بالله وبمحبوباته. دائما يتعلق المسلم، هذا المفتقر لله، يتعلق بالله سبحانه وتعالى وبمحبوباته، دائما متعلق بالله، ما يتعلق بالبشر ولا بالمال ولا بالوظيفة ولا بالقوة ولا بالشهادة، دائما تعلقه بالحي القيوم. وكذلك كل ما يحبه الله يسارع إليه. أرأيتم السبع الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله؟ ذكر منهم رجل قلبه معلق بالمساجد، قلبه معلق بالمساجد، كأن قلبه قد خرج من جسده وعلق في المسجد، لا يستطيع أن يعيش إلا بهذا القلب، فإذا خرج من المسجد ينتظر متى يعود إلى المسجد. وقس على ذلك من الأمور التي يحبها الله سبحانه جل في علاه. فإذا من علامات الافتقار التعلق بالله وبمحبوباته، كل ما يحبه الله تجده يسارع إليه دائما، صلاة، ذكرا، دعاء، صدقة، صلة رحم، حجا، عمرة، أعمال صالحة. لماذا؟ لأنه يعرف أن هذه ترضي محبوبه سبحانه جل في علاه. أيضا من علامات الافتقار إلى الله مداومة الذكر والاستغفار، دائما يستغفر الله ودائما يذكر الله ودائما يتوب إلى الله حتى لا يغضب منه حبيبه سبحانه جل في علاه، فدائما يسترضيه بماذا؟ بكثرة الذكر، بكثرة الدعاء، بكثرة الاستغفار. الله أكبر، ما أجملها ما أجملها ما أجملها أن يوفق إليها العبد. كذلك من علامات الافتقار إلى الله الوجل من عدم قبول العمل، الوجل من عدم قبول العمل، يعمل أعمال كثيرة وهو خائف أن لا يقبلها الله، يعمل أعمال كثيرة وهو خائف أن يردها الله، هو عنده حسن ظن بالله ولكن في وجل، وهذا وجل الصالحين الذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك الإنسان ما يغتر بعمله، أنا صليت كذا وذكرت كذا وتصدقت كذا، لا، أنت اعمل وفوض الأمر إلى الله، الله كريم، لكن إنما يتقبل الله من المتقين. فدائما المفتقر الله يصلي ويخاف، يتصدق ويخاف، يبكي ويخاف، يقوم الليل ويخاف أن يرد عليه عمله، فهو في وجل وفي خوف ودائما في ذكر وفي دعاء وفي استغفار. لماذا؟ دلالة عن القلب متعلق بالحي القيوم سبحانه جل في علاه. أيضا من علامات الافتقار إلى الله سبحانه وتعالى خشية الله في السر والعلن، يخاف من الله في السر أكثر مما يخافه في العلن، يخاف من الله في الليل قبل أكثر مما يخافه في النهار، يخاف الله في الخلوة أكثر مما يخاف في الجلوة، يخاف الله في القليل أكثر مما يخاف الله في الكثير، دائما يخاف الله في كل أحواله. وكما قال الله: إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. دلالة على أن القلب حي، لا ينظر إلى الناس ولا مدح ولا إلى مدحهم ولا إلى ثنائهم، ينظر إلى الله سبحانه جل في علاه. كذلك من علامات الافتقار تعظيم الأمر والنهي، الله، تعظيم دين الله وشرع الله وأوامر الله ونواهي الله، وقاف عند حدود الله، هذا دلالة على صحة الافتقار. بعض الناس تقول: يا أخي هذا حرام، قال يمكن في قول آخر، يا أخي هذا مكروه، قال لا بأس مكروه لا بأس، لا لا، ما عنده افتقار. هذا اللي عنده افتقار دائما يعظم شعائر الله، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، كما قال سبحانه جل في علاه: ما لكم لا ترجون لله وقارا. ولذلك تعظيم أوامر الله ونواهي الله دلالة على أن الإنسان مفتقر إلى الله سبحانه جل في علاه. أحبتي في الله، حينما يأتي الافتقار في القلب يظهر، يظهر على القلب ويظهر على اللسان ويظهر على الجوارح. فالقلب إذا جاء الافتقار في القلب جاء تعظيم الله، جاء الإخلاص في العمل، جاء اليقين، جاء الرضا بما عند الله، جاء الإيمان، جاءت المحبة، جاء الخوف، جاء الرجاء، جاء التوكل، جاء التقوى، جاء الصبر، جاءت كل أعمال القلوب تسعى لب العبودية. وإذا جاء الافتقار إلى القلب جاء اللسان بكل خير، لا تجده إلا ذاكرا لله، مستغفرا لله، داعيا لله عز وجل، آمرا بالمعروف، ناهيا عن المنكر، لا يخرج من هذا اللسان إلا ما يحبه الله ويرضاه. لماذا؟ لأن الافتقار قد وصل إلى القلب فطاب اللسان، لأن اللسان مغراف القلب. إذا جاء الافتقار إلى الله في القلب ظهر على الجوارح، جاء التواضع، جاءت السكينة، جاء امتثال السنة، جاء الدين يسعى خلفه، في الليل وفي النهار وفي السر ولا في الجهار، هو مع الله سبحانه وتعالى. جاء الخشوع، جاء أداء الفرائض والواجبات، جاء الزهد في الدنيا، الحياة الطيبة، جاء البكاء من خشية الله، جاء التواضع. لماذا؟ لأن الافتقار حل في القلب. أيها الأحبة، الافتقار لب العبودية، ولذلك نحرص غاية الحب مع غاية الذل لله سبحانه وتعالى، فيعطيك الله عز وجل من عطاياه. أسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه الكريم، وأن يغفر لآبائنا، وأن يرحم أمهاتنا، وأن يصلح لنا النية والذرية. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
صلاح قلبك فيه رضا السميع القريب، فراعي حسن النوايا يا كل عبد منيب.
وراقب الهوى واطلب محركات القلوب، أخلص وكن ذا يقين ولا تكن كالمريب.
واحرص على كل خير واحذر وبال الذنوب.